رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي باب الشركة، وتكلمنا عن أنواع الشركات: شركة عنان، شركة مضاربة، شركة الوجوه، وقفنا على شركة الأبدان. يقول: شركة الوجوه بأن يشترك اثنان فأكثر ما يشتريانه بذمتهما من عروض التجارة من غير أن يكون لهما مال، فما ربحا فهو بينهما على حسب ما شرطا. يعني شركة بدون رأس مال، ولكن بالوجاهة. أنا لي وجاهة عند التجار وأنت لك وجاهة، فأنا أشتري بجاهي وأنت تشتري بجاهك، ثم يتم البيع والربح بيننا فيما نتفق. الأمر الرابع أو النوع الرابع: شركة أبدان، بأن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من مباح، أو يشترك فيما يتقبلانه في ذمتهما من عمل. يعني جماعة صنايعية أرباب مهنة واحدة، ولكن كل يعمل بنفسه، ولكنهم اتفقا أي عمل يأتينا بيننا مناصفة، ويعمل مثلا نجار، سباك، أي مهنة مع بعضهم. وهنا من الممكن أن يعمل أحدهم أكثر من الآخر، أو ممكن أن يكون أحدهما معلوما عند الناس يأتي الناس من أجله، والآخر مجهول، هذا كله ليس له اعتبار، والربح بينهم حسب الاتفاق. الأمر الخامس أو النوع الخامس من أنواع الشركات: شركة المفاوضة، وهو أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني، بيعا وشراء في الذمة، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما من غير أن يدخل فيه كسبا أو غرامة مالية خاصة. وشركة المفاوضة تشبه ما يسمى في هذا العنصر في هذا العصر بالشركة المختلطة. بعد ذلك: أقسام الشركات المعاصرة. هذه التقسيمة التي ذكرها الشيخ البسام رحمة الله عليه، هذه بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع. قال: تنقسم الشركة بالنسبة لتكوينها إلى قسمين: شركة أشخاص، هي التي يبرز فيها الشخص عند التكوين بأن يكون الاعتبار فيها لشخص الشريك. يعني إيه؟ ده رجل خبير، ده رجل مهندس، ده رجل خبرته عالية في هذا المجال، يبقى هنا اعتبار للشخص. شركة أموال، وهي التي يتضاءل فيها العنصر البشري، وإنما تكون الأهمية للمال في استغلال الشركة. أنواع شركات الأشخاص: قلنا شركات الأشخاص إيه العنصر البارز فيها؟ الشخص، معايا؟ أما شركات الأموال العنصر البارز فيها الإيه؟ المال. شركات التضامن، هي الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة، ويكون فيها جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة في أموالهم العامة والخاصة. يعني أي واحد يحل محل الآخر. الشركة أدينت، الكل ملتزم ومتضامن، ولا يحل لأحد منهم أن يتهرب ويقول: لا أنا دفعت حصتي. لا، أنت متضامن. النوع الثاني: شركات التوصية البسيطة، وهي الشركة التي تعقد بين شخص واحد أو أكثر من جانب، ويكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة وعن إدارة الشركة، ويسمون شركاء متضامنين. كما تكون شركة التوصية بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب حصص مالية ولا يسألون إلا بمقدار حصصهم ولا يتدخلون في إدارة الشركة ويسمون شركاء موصين. يبقى الفرق بينها وبين التضامن إن التضامن كله يضمن، أما التوصية البسيطة لا، أنا أضمن في حصتي فقط. معايا يا أخواننا كده؟ يعني الشركة مثلا اشترت بضاعة من فلان، والبضاعة هذه الشركة مثلا أفلست، فأصبح أنا كشريك في التوصية البسيطة أنا ملزم بما يستحق على حصتي من مال. معايا؟ أما التضامن مالهم كله إيه؟ مشترك. النوع الثالث شركة المحاصة، هي شركة تقوم بين الشركاء وحدهم ولا وجود لها بالنسبة للآخرين، فمن عقد من الشركاء المحصين عقدا مع الغير يكون مسؤولا عنه وحده، والأرباح والخسائر بينهم بحسب الاتفاق. طبعا دي كلها مسميات وفي الحقيقة ترجع إلى نوع من أنواع الخمسة المتقدمة. أنواع شركات الأموال: شركة المساهمة، وهي التي يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة ويكون لكل شريك عدد من الأسهم. يعني احنا هنعمل مثلا يعني شركة تجارة مواد غذائية مثلا، رأس مال هذه الشركة أو عدد أسهم هذه الشركة 24 سهم، ده المتعرف عليه أو الطبيعي. طيب قيمة السهم كم؟ 5000 جنيه. يبقى أخونا رجب عاوز كم سهم؟ 10 أسهم، هات 50,000. بالك، وده عاوز كم سهم؟ 3، هات كذا. يبقى أصبح قسمت الشركة إلى أسهم ولكن قيم الأسهم متساوية أم مختلفة؟ متساوية. اسمها شركة الإيه يا أخوانا؟ المساهم، هي التي يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية، متساوية القيمة، ويكون لكل شريك عدد من الأسهم. شركة التوصية بالأسهم، وهي شركة تشبه شركة التوصية البسيطة لأن فيها نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصين لا يسألون إلا بمقدار حصصهم، وتشبه شركة المساهمة لأن الحصص تقسم إلى أسهم. خدوا بالك، كل هذه الشركات في غالب الأحيان يكون الكلام فيها وفي التفاصيل حسب ما يتفق الأطراف، ولكن لابد بالنظر إلى ما اتفقوا عليه هل يا ترى يخالف شيئا من النصوص أم لا، فإن خالف يرد عليه وإن لم يخالف يعمل به. الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي شركة لها خصائص الشركات ولكنها تمتاز بأنها أعفيت من أكثر قيود شركات المساهمة وبقيت فيها مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار الحصص التي يملكونها. وهناك نوع من الشركات يجمع بين صفة الشركات المدنية والشركات التجارية، وقد أطلق عليها اسم الشركات المدنية ذات الشكل التجاري، وذلك إذا اتخذت الشركة المدنية شكلا من أشكال الشركات التجارية كشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. وكل ما تقدم من أنواع الشركات المعاصرة صحيحة، ذلك أن الأصل في المعاملات الصحة، ولكن بننظر إلى التفاصيل التي اشترطوها وإلى العقود التي أبرموها وتوضع على المحك الشرعي، فما وافق فيها قبل وما خالف رد على أصحابه ولا يعمل به. قرار المجمع الفقهي بشأن الأسواق المالية والإسهام في الشركات، قرار رقم 63. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره 7 بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 من شهر ذي القعدة لعام 1400 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأسواق المالية، الأسهم، الاختيارات، السلع، الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولهم، أولا الأسهم. طيب بما أن الأصل في المعاملات الحل، وذي قاعدة لا تخفى عليك، الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في العبادات الإيه؟ التوقيف أو الحظر أو المنع. يعني لا نتعبد إلى الله بعبادة إلا بدليل، ولا نحرم معاملة على أحد من الخلق إلا بدليل. يبقى حينما أقول لك إن هذه المعاملة محرمة يلزمني الدليل، كوني بقى ربا غرر جهالة، المهم آتي لك بدليل على حرمة هذه المعاملة. أما أن أقول محرمة فقط، لا، لا يلزمك. بعكس العبادات، تتعبد إلى الله بعبادة يلزمك أن تأتي بدليل على صحة العبادة، ولا يلزمني أن آتي بدليل على عدم صحة العبادة، لأن الأصل إيه؟ أنك لا تتعبد إلا بدليل. واضح يا إخواننا الفرق بين الاثنين؟ يقول: بما أن الأصل في المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز. ليه؟ الأصل في المعاملات الحل. طيب، لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، يعني كالبنوك، ومثلا كشركات تصنيع الدخان وما شاكلها، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. يبقى أول خطوة أنا كراجل أريد أن أساهم في شركة، بسأل عن نشاط الشركة. تو بتبيعوا ولا بتصنعوا؟ بتصنعوا إيه؟ الشيش ومباسم السجائر، مصنع كرتون كل شغله في علب السجائر. لا يجوز، لا يجوز مطلقا. هنا لا ننظر لأي شيء مطلقا إلا لما يصنعه، فإن كان موافق للشريعة. طيب، فإن قال قائل: شركة تصنع ما يستخدم في الحلال وفي الحرام، كشركة مثلا تصنيع أمواس الحلاقة، واخد بالك، وشركات مثلا تصنيع أدوات التجميل إلى غير ذلك، حقيقة الأمر أن هذه الأمور تستخدم في الحل وفي الحرام، وهذا لا شك فيه. وإن كان الغالب الحرمة كفي أمواس الحلاق، لو أنت عديت في مصرنا 100 مليون، كم منهم صاحب لحية؟ قليل، واخد بالك؟ فأصبح الأغلب والأعم تستخدم الأمواس في حلق اللحم. طيب، أمر آخر لابد أن يكون في الاعتبار، وهو الاستحداد، وهو حلق شعر العانة، وكذلك الإبط، البعض لا يقف على النتف فله أن يحلق، كما كان الشافعي رحمة الله عليه لا يقف على النتف فكان يحلق إبطه، وهذا أمر فيه الجميع، واخد بالك؟ يبقى أصبح أمواس الحلاقة تستخدم في تطبيق سنة اللي هي الاستحداد ونتف الإبط وفي معصية. فإذا نظرت وغلبت تجد هنا الجانب الأغلب هو الإباحة والحل، ففي هذه الحالة لا بأس، مع عقد النية أنني أنوي بهذا الذي أفعله ما يستخدمه المسلم في الإباحة. طيب، ننتقل إلى أمر آخر، وهو التجارة فيما يستخدم في الحلال والحرام، الأصل فيه الإباحة. طيب، أتاك رجل يطلب منك مس حلاقة أو علبة كبريت، أول كما هو معلوم لك أن تعطيه دون أن تسأل، إلا إذا ظهر أمامك بما لا يدع مجال للشك أنه سيستخدم هذا الذي اشتراه منك فيما حرم الله، يعني داخل كده إيه، عمال يحك في لحيته ويقول حقن بموس عمال تكون مش مدي ليه، حرام، هعمل لك محضر امتناع، اعمل عايز تعمل معايا اخوانا كده. يبقى أصبح عندنا غلب الظن وعندنا شك، فالأصل في المعاملات الإباحة. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. معايا يا أخوانا كده؟ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه. هنا الحرمة جت منين؟ لأن إحنا غلب على الظن أو اليقين أنها تتعامل بالمحرمات، واخد بالك؟ بعكس إيه؟ أنها تتعامل فيها المحرم وفيها الإيه؟ الحلال. طيب بعد ذلك ضمان الإصدار. خدوا بالكم الأشياء دي والمصطلحات دي لأنها موجودة، ممكن واحد خريج تجارة بتاع محاسبة ولا بتاع إدارة أعمال يبدأ يتلاعب معك بهذه الألفاظ، فعشان كده إذا أشكل عليك لفظ معين في زكاه وشهاده الائتمان والايداع وصندوق الضمان او ضفط الى غير ذلك، قل له اشرح حالي ايه معنى كلمه بتاع شهاده ائتمان، ايه معنى كلمه مثلا خطاب ضمان، ايه معناه. لازم تعرف، لان اذا اتضح لك المعنى سيظهر لك الحكم. ضمان الاصدار هو الاتفاق عند تاسيس الشركه مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية بدون مقابل لقاء التعهد. ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم. تاني، ضمان الإصدار هو الاتفاق عند تأسيس شركة بأي نوع من أنواع الشركات السابقة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم، يعني الرجل ده ضامن الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب، اكتتاب له التسجيل وتدوين الأشياء دي في كل ما تبقى ممن لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية فقط. يعني أنت متعهد أن السهم قيمته 1000 جنيه، تتعهد. طيب عجز عن الوفاء، ما نقولوش بقى السهم أبو 1000 أصبح بألف ومتين، ما خبالك، لأن دخلنا في نطاق الإيه؟ الربا. يقول بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم، اللي هي دراسة الجدوى والأشياء دي، له أن يأخذ أجر نظرها. بعد ذلك تقسيم سداد السهم عند الاكتتاب، لا مانع شرعا، انتبهوا، من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وتأجيل سداد بقية الأقساط. يبقى احنا بنعمل شركة كبيرة، الشركة ديت مثلا 500 سهم، بدأنا نسجل، جه مرشد قال أنا لي 10 أسهم بكام؟ ب200 ألف، اتفضل أدي 20 ألف، أبو عائشة لي كذا، محمود له كذا، عادل له كذا، فلان له كذا. يبقى احنا بنسجل العرض وبنكتب كل واحد بدأ إيه؟ يدفع جزءا معينا من قيمة أسهمه، وتأجيل سداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عدل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك محظور لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير، لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة. أمور سهلة خالص. بعد ذلك السهم لحامله، بما أن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة، يبقى أنا عندي شركة، الشركة ديت مثلا تجارة مواد غذائية، طيب الشركة ديت فيها عربيات وفيها مبنى وفيها مثلا حاويات وفيها ثلاجات وفيها كذا وفيها مواد غذائية وفيها أدوات كهربائية، أنا لي سهم، سهم فين؟ شائع مشاع في كل هذه الأمور. واضح يا أخوانا؟ سهم فين؟ مشاع في كل هذه الأمور. طيب بواقي ايه؟ دي قضية أخرى شيخ ياسر، قضية أخرى بقى بنبص لموضوع الغش معايا. يعني هو راجل مثلا بيعمل شركة تصنيع عصائر، خلاص نبدأ بقى نحاسبه. احنا بنتكلم هنا ايه على الشركة كإجمالي، أما بقى نتدخل في كيفية التصنيع والغش والوزن والتطفيف ده موضوع آخر. لأن احنا كنا ولكن الأصل ان هو ايه بيعمل في أمور مباحة ويعمل طبقا لقواعد الشريعة، يعني بيعبي مواد غذائية الكيس مكتوب عليه كيلو يبقى كيلو مع طب كيلو لخمسة جرام تطفيف، وقد علمت ما قال الله في المطففين. طيب بيعبي مثلا مواد غذائية انتهت صلاحيته وبدأ يغش ويقول صلاحية لمدة كذا وهي خلصانة من زمان، ده موضوع تاني، غش أو أو تطفيف. أما كوجه الإجمالي ده بنتكلم فيه. طيب يقول بما أن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق. السهم عبارة عن وثيقة أثبت حق في هذه في الحصة، فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداوله. عملنا ورقة كده تخينة شكلها حلو، دي ايه قيمة السهم، خدتها معايا كسند. محل العقد في بيع السهم، إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة. ايه معنى الشائعة؟ في كل الشركة. يبقى ما ينفعش اقول لي يا هاني تعالى هبيع لك اسهمي في الشركة واسهمي في العربيات، ومصطفى اسهمه في الثلاجات، وده اسهمه في الحوامل والأرفف، لا ما ينفعش، دي مش شركة، حق ايه؟ مشاع. يقول إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة. الأسهم الممتازة، لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية. يعني إيه؟ المهندس خالد له 55 من أسهم الشركة، خلاص يبقى له حق الإدارة وحق اتخاذ الإجراءات، حتى له حق فض الشركة. يبقى هنا أسهمه ميزته في ماذا؟ لميزته في الربح، ولميزته في استحقاق الحق قبل الغير، ولميزته في تقديمه على الغير. أبدا زيك زينا، ولكن كل ما في الأمر أنت راجل لك أكثر من النصف، فبنقول لك والله أنت لك حق الإدارة ولك حق التفاوض ولك حق تاخد أي قرار في الشركة حتى تصفيته. يبقى ميزناك لكثرة أسهمك. أما كثرة أسهمك يبقى لك نسبة من الربح أعلى من الغير؟ لا، كثرة أسهمك يقدمك في توزيع الأرباح عن الغير؟ لا، كثرة أسهمك صفنا الشركة تاخد حقك الأول؟ لا. مفهومة دي؟ طيب التعامل في الأسهم بطرق ربوية، لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المرابا وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أعيدها تاني، لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المرابا وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل ربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع، وده قاعدة عامة، ولعلكم تذكرون في شروط البيع السبعة المعروفة أن يكون البائع مالكا للمبيع، أو مأذونا له من صاحبه إذنا عرفيا أو شرعيا. عرفيا يعني وكلك تبيع الفدان بتاعه. طب شرعا كأن يكون الرجل أفلس وحكم القاضي بإفلاسه وأمر ببيع تركته. يبقى في هذه الحالة اللي بيمضى على العرض مش صاحب الفدان، لا ده الخبير المتم هو الذي يمضى على الايه؟ على العرض، وعرضه ماض وبيعه ماض لا شيء فيه. لما اشتراها إذن؟ إن كان اشتراها لكي يبيعها فهو بيع العين أو التورق ولا يجوز. لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض. بيع السهم أو رهنه، يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقا أو مشروطا برمعاة أولية المساهمين القدامى في الشراء. وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة. إصدار أسهم مع رسوم إصدار، إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار لا مانع منها شرعا، ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا، والكلام ده قل أن تجد له وجود، وخبرك. ولكن إن كان فعلا السهم زاد بنسبة تتناسب مع تكاليفه والرسوم الإدارية والكلام ده، هذا لا بأس به. إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو خصم إصدار، يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة أو بالقيمة السوقية. يعني عملنا شركة والسهم كانت قيمته 1000 جنيه، بعد فترة من الزمن أردنا أن نضخ أموال في الشركة، طلبنا من أصحاب الأسهم الأسطنيين اعطونا، وكل يعطينا بقدر أسهمه حتى يكون فيه هناك عدل. قال لك لا ما معناش، خلاص أنا لي 50 سهم مش عاوز غيره. فقلنا خلاص احنا عاوزين فلوس، سنرفع أسهم الشركة من 24 سهما إلى 40 سهم. طيب قيمة السهم قد ايه هنا؟ قالوا الأصل أن يكون كالأول. طيب حصل اضطراب في الأسعار وتضخمت، يبقى إذا قرر الخبراء أن السهم لما كانت قيمته 1000 يعادل الآن 1500، واخد بالك؟ نظرا لارتفاع بعض الأسعار هذا الذي قرروه وقالوا بجوازه أو بالقيمة السوقية. ضمان الشركة شراء الأسهم، يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. شوف أخوانا، ومجلس المجمع الفقهي بيبقى فيه ثلة طيبة من أهل العلم، ومع ذلك أشكل عليهم الأمر يأجله. طب والناس مستعجلة، طب ماذا أصنع؟ كما أنهم يخافون على أنفسهم أنا أخاف على نفسي من أن أفتي بغير علم. عشان كده دايما لا تتعدل. يعني واحد مثلا وقع في مأزق معين وأراد أن يفتيك وقال لك والله نريد فتوى على عجل، لا على عجل دي مش عندنا، لابد أن نتأنى ونتريث حتى لا نجعل أبداننا معبرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ونهوي نحن إلى النار. تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة، لا مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة، وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة، كما لا مانع شرعا من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام، وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدود المسؤولية. محدود المسؤولية قال لك أنا مسؤول عن حصتي بس، أما متضامنون يضمن بعضهم مع بعض. حصر تداول الأسهم بسناصرة مرخصين واشتراط رسوم للتعامل في أسواقه، يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سناصرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل، لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة. وهذا يا إخواننا ما يسمى بتقييد المباح. بتقييد المباح يعني قيدنا ليه؟ المصلحة اقتضت ذلك. زي بالضبط كده وإحنا ماشيين على الطريق يقول لك الكوبري ده عبور المشاة، طب يا عم همشي من تحت، والله أباح لي. نعم، ولكن سيرك من سفن يؤدي بك إلى الخطر والقتل. ومن أجل هذا نقول لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات حرصا على المصلحة، وعند مخالفته يأثم المخالف. وكذلك يجوز اشتراط رسوم العضوية المتعامل بها في الأسواق المالية، لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة. طبعا الكلام ده كله يا اخوانا العلماء استنبطوه من واخدوه منين؟ من القاعدة الكلية والحكمة من التشريع، وهي جلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. دي ايه اللي هي الغرض الأساسي من الشريعة. بعد ذلك حق الأولوية، يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. 15 شهادة حق التملك، يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. بيع الاختيارات، صورة العقد، إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياط عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت آخر، إما مباشرة وإما من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. تاني، إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياط عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شراؤه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت آخر، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. حكمه الشرعي إن عقود الاختيارات كما تجرى اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسمى، وبأن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا. وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها. ثالثا، التعامل بالسلع فضلا. نعم حاضر. بيع الاختيارات، إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياط عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة. بلك يعني هشتري منك شيء معين موصوف خلال فترة زمنية معينة. طيب ما احنا عاوزين نعمل بقى التزام، فعملنا عقود الاختيار لهذا الالتزام خلال فترة زمنية معينة أو في وقت آخر، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. طيب خد بالك إن عقود الاختيارات كما تجرى اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عرض من العقود الشرعية المسمى، وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعا. وكنا نأمل أن يأتي المصنف بمثال خبرك، لأننا كرجل من المسلمين هذه الاحتكاكات مع البنوك يعني قليل، ولكن على كل إن شاء الله سأحاول جاهدا أن آتيكم بمثال. ومما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها. ثانيا أو ثالثا، التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة. السلع يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالي. الطريقة الأولى أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، اللي احنا بنسميه بيع الحاضر بالحاضر. وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة. طيب، الطريقة الثانية أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق. يعني إيه؟ روح في الوكالة تلاقي البضاعة موجودة، أدي ضمان هيئة السوق. وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة. الطريقة الثالثة أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم، وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم اللي هو بيع الإيه؟ بيع السلم. وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، وممكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز. وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشترى سلما قبل قبضها، لأن احنا قلنا بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة ينطبق الوصف على كثير. مظبوط كده؟ أضرب مثال، الكوباية دهية عند الشيخ أحمد بعينه، بإيه؟ بعينه. طيب، أخونا طلبها مني، أنا ما اشتريتهاش له، ما اشتريتهاش لسه من الشيخ أحمد، فلكي أبيعها قبل أن أشتريها هو المحرم لأنها بعينه. أما إن كان أكثر من واحدة فالبيع إيه؟ جائز. بيع شيء موصوف في الذمة ينطبق الوصف على أكثر من إيه؟ من نوع. خلاص، ما ليس بعيني، خلاص يبقى أكثر من واحد. الطريقة الرابعة أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط ينتهي بالتسليم والتسلم الفعلين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس. وهذا النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلا. التعامل نعم على الله يبارك لك يا ولي، ركز في فرق بين وصف ينطبق على أكثر من نوع وبين وصف لا ينطبق إلا على نوع واحد. وضربت مثال لكم بالعربية، عربية مثلا مرسيدس وصفها كتوة 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 كتوة، الوصف ده بينطبق على أكثر من عربية. طب حددنا رقم الشاسيه والموتور، ما عادش ينفع العربية واحدة. خدوا بالكم، خدوا بالكم الموضوع ده بيشكل عليكم كتير، موضوع بيع السلم وبيع ما ليس عندك. معي بيع ما ليس عندك شيء بعينه، بيع السلم شيء موصوف في الذمة ينطبق على أكثر من نوع. التعامل بالعملات، يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربعة المذكورة في التعامل بالسلع، ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. أما الطريقتين الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة. احنا قلنا بيع العملات يسمى الصرف، الصرف بيع عملة بعملة، هو بيع، ولكن خصصنا ببيع الصرف. فشروطه كما تعلمون عندنا العملة نفس الجنس، يبقى في هذه الحالة يحرم التفاضل ويحرم النسب. تب العملتين من جنسين مختلفين ولكن العلة بينهما واحدة هي الثمنية، يبقى أصبح حل التفاضل وحرم النسب. طيب بيع الشيء لم يشترك في العلة ولا في الجنس، حل التفاضل وحل وحل النسب. هذا بيع سلم وليس بيع شيء بعينه، لأن الوصف ينطبق على أكثر من واحد. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ التعامل بالمؤشر، المؤشر هو رقم حساب يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبيعات في بعض الأسواق العالمية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده، وده زي التسويق الشبكي. أقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.